الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس الخامس من نعمية شيخ الإسلام قال رحمه الله: وحلم النبض القرآن ورعاه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا البيت ذكره المصنف ردا على المبتدع الضلال، سواء من الأشاعرة أو من الجهمية أو من المعتزلة أو كل مبتدع، يعني يدعو عليه بالقبح. وذلك أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات ويستدلون بالقرآن والسنة، يستدلون بإجماع السلف ثلاثة أدلة تثبت بها الأسماء والصفات: الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع. وأهل البدعة يستدلون بشبه، إما بيت شعري ينسبونه إلى واحد منهم، أو قول ليس هو بدليل، أو ربما حرف عن موطنه. فهنا يقول قبحا يقبحهم ويدعو عليهم بالبعد والسخط: لمن نبذ القرآن، طرح القرآن وراءه، كما هو حال اليهود والنصارى في ترك التوراة والإنجيل، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، أي لم يعملوا بالقرآن ولم ينقادوا له. وإذا استدل على بدعته ماذا يقول؟ يقول قال الله، ما عنده قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، ما عنده، وإنما يقول قال الأخطل. والعجيب أن الأخطل هذا يعني يستدل به الأشاعرة ويستدل به المعتزلة والجميع يستدلون به. والأخطل هذا بين أحوال: إما أن يكون نصرانيا على قول كثير من أهل العلم لم يقع منه الإسلام أصلا، وإما أن يكون قد أسلم وما زالت بعض الأشياء الرواسب في قلبه، ربما قال بهذا البيت على ما في قلبه من المعاني الفاسدة، أو ربما أن هذه الأبيات التي يستدل بها هذا على غير ما يستدلون به. فمثلا قولهم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، هذا البيت ينفون به العلو وينفون به الاستواء، بيت للأخطل. قد استوى بشر على العراق يعني استولى، قالوا إذن المعنى استولى، فإذن الرحمن على العرش استوى معناه استولى. ما دليلكم؟ قالوا قول الأخطل. فيقال لهم: هذا الأخطل نصراني، كيف نستدل به؟ الأمر الثاني: هذا شاعر مولد ليس من شعراء العربية الأقحاح التي يستدل بأقوالهم في معاني الكلمات. الأمر الثالث: أن هذا البيت قد وجد: قد استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، البيت مختلق. والعجب أنك تجد الرحمن على العرش استوى في القرآن، ويأتون إلى بيت شعري لا سند له، ويردون الأحاديث في الصحيحين لأنها أحد، ويقبلون هذا الذي لا سند له وأحد ولا دلالة فيه، لا لغة ولا شرعا ولا شيء. وإذا استدل يقول قال الأخطل. وعندهم البيت الثاني يعني: إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فينفون أن الله يتكلم. ما دليلكم؟ قالوا قال الأخطل. سبحان الله، قد قال الله وكلم الله موسى تكليما، يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذا تكلم الله بالوحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأدلة. وهم يقولوا قال الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد، يرد عليه بالرد الأول. ثم هذا البيت: قد وجد إن البيان لفي الفؤاد، قد وجد إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يتكلم. هذا هو المعنى. ولذلك ابن القيم يقول أيضا في نونيته: نون اليهود ولام جهمي هما في شرع دين الله زائدتان. فهؤلاء وقعوا في التحريف ووقعوا في التعطيل بسبب استدلالهم بمثل هذه الأبيات المنقولة: إلى الأخطل، إلى الأخطل النصراني، كما صرح به ابن القيم رحمه الله في نونيته. فما تقدم من اللامية، تقدم البيان في حق الصحابة رضي الله عليهم، ثم القول في القرآن، ثم القول في الصفات جملة وتفصيلا، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والقدرة والعلو، وكذلك صفة النزول والغضب والرضا والسخط، ونثبت لله الوجه والسمع والبصر. كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا دليل على جواز تكبيت أهل البدع والدعاء عليهم والإنكار عليهم. بعضهم يريدك تمسح على أهل البدع، يعني ما يريدك تشد على أهل البدع. من طريقة أهل السنة الإغلاظ على أهل البدع، لعنوا بشرى المريسي، لعنوا حفصا الفرد، لعنوا كثير من المبتدع الضلال، كانوا يبكتونهم، هؤلاء يريدونك تملس عليهم، والله المستعان.